بارك الله فيكم شيخان، أحسن إليكم. هذان سؤالان ورد من أخ عبد الرحمن من الإسكندرية. سؤاله الأول شيخان يقول: ما نصيحتكم للطاعنين في المملكة السعودية السابين لحكامها بزعم أنها سبب الخراب في الدول الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لكل مسلم تعلق طعنه بحكام الدولة السعودية أو بحكام الدولة المغربية أو الدولة التونسية أو الدولة المصرية أو الدولة أو أي دولة من الدول، حكام ومسلمون، نصيحتي لهم أن يحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بوصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا يجوز لإنسان أن يتكلم في ذي سلطان، سواء كان سلطان بلده وهو آكد حقا من غيره أو كان سلطان غيره، فإن ذلك يؤزز على القيام على ولاة الأمور ويوغر الصدور. فإن تكلمت أنا في سلطان بلد أخرى وجمعت مادة لهذا السلطان وسمعها الناس هناك، لا شك أنها وقرت في صدورهم وغلت بها صدور بعد ذلك وكان الخروج. فإن الخروج يبدأ بالكلمة ثم ينتهي بالسيف فيحرق بلدا، ولهذا لم يكن من عادة السلف الكلام في السلاطين، إنما الواجب مع القدرة أن تنصح لمن والله الله عز وجل أمرك. ولهذا قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا. وقال عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فإذا قمت أنت بعد معايب سلطان من السلاطين أدى ذلك إلى الخروج عليه بعد ذلك، وهو مسلم ولا يجوز الخروج عليه. وإننا نعجب من أقوام أباحوا الكلام في سلاطين الدول الأخرى وما أباحوا الخروج عليه، وأباحوا لرعيتهم أن يتكلموا فيهم بحرف، فإذا تكلم واحد في سلطانه قالوا: ما يجوز لك أن تتكلم، أما هو فيجوز له أن يتكلم ويجمع لهم المادة، هذا لا يجوز على الإطلاق. ولهذا جاء أن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه لما تكلم بين يديه سعيد بن جمهان وقال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي وكذا الحديث. فلا ينبغي أن تكون وصية لسلطان على الملأ أبدا، فضلا أن تذكر مثالب سلطان. فلا يجوز حينئذ الكلام لا في حكام الدول السعودية ولا في حكام الدول المصرية ولا في حكام الدول التونسية. أي بلد مسلم لا حاكم مسلم ولو كان من أفجر الناس طالما له حكم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيما من الله القرآن. فله حقوق التي ينبغي أن تكون حقا للمسلم على المسلم، لا سيما هذه المسألة بالذات، هذه المسألة بالذات التي سد النبي صلى الله عليه وسلم بابها واعتنت الشريعة بصيانتها. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه المسائل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون ستجدون بعد أئمة يهدون بغيبي، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأنا دائما أبدا أقول: أبواب الإمامة حبكت في الشريعة حبكا عظيما كأبواب الفرائض والمواريث. فكما قسم الله عز وجل فرائض المواريث بالثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، وبين أصحاب الفرائض وكذا، وجاءت الشريعة تبين هذا نظرا لشح الناس وبخلهم. فإن الأمور لو لم تقسم لهجم الناس على الأموال ولهجم الكبير على الأموال، ولكن حبكتها الشريعة لأن النفس تتشوف إلى أخذ الأموال. كذلك أيضا النفس تتشوف إلى التمرد لا سيما إذا ظلم الإنسان وأخذ حقه وسلب ماله وغير ذلك، يتمرد الإنسان على هذا، وحينئذ تضيع قاعدة الأمن في الناس. فراعت الشريعة القاعدة العامة وقدمتها على المصلحة الخاصة، لأن الناس إذا تجرأوا على السلاطين فسدت دنياهم ولا يبقى سمع وطاعة. ولو أنك أتيت بعمر بن الخطاب فإنهم على قوم يحمدون الله ويسجدون شكرا، وعلى قوم آخرين يريدون الخروج عليه، والله أعلم.